أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لماذا نرى بعض الناس لا تزداد حياتهم إلا ويستدرجون يوما بعد يوم إلى هلاكهم، نعمة بعد نعمة، وكل نعمة توز لهم طغيانا، وكلما ازدادوا طغيانا ابتعدوا عن ربهم، بينما نجد آخرين فورما يغفلون من ربهم تأتيهم إشارة تذكرة، إما في صورة مصيبة أو في صورة خسارة أو لا أقل موعظة من واعظ يؤمنون به ويعترفون بفضله. هذا إنسان خلق لكي يرحمه ربنا، خلقه ليرحمه، وهذا كذلك إنسان كذلك، فلماذا هذا يستدرج وذلك ينبه؟ أحدهم يزداد نعمة ووفرة بينما الآخر لا تراه يخرج من بلاء إلا ويدخل في فتنة جديدة. ولماذا جاء في الحديث البلاء للولاء؟ البلاء للولاء للأنبياء والأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. الإجابة عن ذلك أن ذلك الذي يستدرج اتخذ منذ البدء قرارا خاطئا، سلك طريقا غير طريق الرب، بينما هذا الذي ينبه منذ البدء عقد العزم على أن يسلك طريق الرب. أمس سألني أحد الشباب قال كيف أوفق لكي لا أعصي ربي؟ قلت له أعقد العزم على أن تعصي ربك، الله يؤيدك. اعقد العزم بأن تكون من أهل الجنة، الله يجعلك من أهل الجنة. النية أساس، النية عزيمة. كل حياته حر بن يزيد الرياح الشهيد كان يقول مع نفسه إني لا أختار على الجنة شيئا. البلاء دفعه لكي يكون في جيش عمر بن سعد، ولكنه حينما جد الجد تلك الكلمة التي كانت قاعدة انطلاقه في الحياة ظهرت، وقال والله لا أختار على جنتي شيئا. وكل الحياة كان عمر بن سعد العكس، كان يبحث عن متع الحياة الدنيا، فإن صدقوا فيما يقولون فإنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذه فكرة وهذه فكرة. القرار الأول، القرار الأول يجعل الإنسان يستدرج، إما يستدرج إلى التسافل المعنوي، وإما يبتلى لكي يكون كل بلاء، كل بلاء إخواني في الحقيقة هو امتحان. هسه أنتم تعرفون الامتحانات اليوم هاي المدارس ما خلت الواحد ما يعرف امتحان شنو. امتحان نجحت صعدت، امتحان اذا نجحت صعدت. لما الانسان يخرج من البلاء لا يخرج كما كان اذا كان مؤمنا، يخرج وهو اعلى رتبة وافضل درجة مما دخل في ساعة الامتحان. لذلك تجد في الآيات القرآنية ربنا سبحانه وتعالى يبين أن نبوة الأنبياء والرسالة إنما جاءت، كثير منهم جاءت بعد امتحانهم بامتحانات صعبة. ذنون الذهب، نار إبراهيم، ما أدري إبراهيم يؤمر بأن يذبح ابنه، أمور غريبة يعني بعضها أصلا مو طبيعية. فلما نجحوا ربنا أتاهم رسالة حكما، هذه سياق القرآن يدلنا على ذلك. هؤلاء في الدنيا استدرجوا، أعطاهم ربنا نعمة بعد نعمة، وكلما زادوا نعمة قالوا الله راضي عنا، إذا الله مو راضي عنا ليش يعطيني نعمة؟ لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صاحب الجنة في قصة سورة الكهف قال أنا هاي الدنيا آخرتها ما أفضل لأن الله يحبني. أمروا بالسجود فلم يسجدوا في الدنيا، في الآخرة أيضا أمروا بالسجود فلم يستطيعوا أن يسجدوا. الفرق بين الدنيا والآخرة هذا، وهذه أعتقد بعض الأحيان في الدنيا هم يصير. أنا كنت قاعد في مكان قبل 50 سنة، أحدهم قال لي أو اتصل قدامي ما أتذكر القصة دقيقا، هو كان رجل ملحد، قال أنا خابرت أخوي اللي في لندن وهو رجل مؤمن لا تضيع إيمانك. أخوه قال له أخوي أنت خم ضيعه من زمان، أنت ما عندك إيمان. قال أنا ضيعت وندمت، الآن أريد أرجع ما أقدر. هذا غير المتدين اللي كان في أحد الأحزاب الألمانية اللادينية المعروفة ذاك اليوم، يوصي ذاك اللي تضيع، أنت لا تضيع دينك مثل ما هو مضيع. خلوا بالكم بعض الأحيان حتى في الدنيا واحد يوصل إلى مستوى الله يسلو منه التوفيق، خلاص يطلع على نفسه. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ينتهي بعد امتحانه هذا كان يسقط إلى الأبد، يسقط أعوذ بالله. نفسر آيات شوية لأنه بعض الأحيان الأفكار المتناثرة اللي موجودة في الآيات لها دلالتها. قلنا يوم يكشف عن ساق، فسرنا كلمة الساق بالأمر الجدي، يعني هناك بعد جد. يوم القيامة يوم الجد، من أبرز مصادق الجد في يوم القيامة أن الحقائق تكشف. يوم تبلى سرائر، يعني إن هناك الحقائق مو مثل الدنيا، الدنيا دار امتحان، لذلك الأسئلة تبقى غامضة، لكن هناك كل شيء واضح، كل شيء يكون واضح. وهذا أحد معاني كلمة الساق. الساق يعني جذر، لما كل شيء بجذره يتبين للإنسان بعد ما يبقى شيء غير واضح. ويدعون إلى السجود، الله يقول هسه اسجدوا. لماذا يدعون إلى السجود وليس الركوع وليس القنوت وليس سائر العبادات؟ لأن الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه في حالة السجود، منتهى الخضوع ومنتهى الخشوع يتجلى عند المؤمن في حالة سجوده، ذلك يدعون إلى السجود. ربنا لا يقول ويدعون إلى السجود فلا يسجدون، إنما يقول فلا يستطيعون. بعد قضي الأمر امتحانهم في الدنيا كان، بس مع ذلك خاشعة أبصارهم، الخشوع في القلب ولكن يظهر في العين، لأن العين هو نافذة على الروح، عادة كل ما في قلب الإنسان يظهر في عينه. ترهقهم ذلة، يعني شو ترهقهم ذلة؟ ترهقهم يتعبهم، أرهقه يعني أتعبه. الذلة والهوان حالة نفسية، بس حالة نفسية ثقيلة إلى درجة تجعلهم يتعبون منها، ترهقهم تتعبهم هذه الذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود، قلب خاشع، قلب خاشع غصبا عليه، وأبصاره خاشعة، الذلة مستحوذة على كل أبعاد حياته، ولكن ليش؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، قيل لهم اسجدوا لربكم فما سجدوا. معنى السجود هنا الخضوع التام للرب. شوفوا هاي كلمة السجود في الآية 43، فسروها بكلمة المسلمين في الآية 35، أفنجعل المسلمين كالمجن؟ الإسلام يعني التسليم الكامل، التسليم الكامل يظهر في حالة السجود. ربنا يقول خب هؤلاء في الدنيا في قمة الطغيان، في قمة التحدي، التمرد، تجدهم أنه يقتلون، ينهبون، يفعلون ما يفعلون. ربنا يقول لا يهمك هذا، إذن كلها تحت السيطرة، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني خليها علي، لا تفكر فيها، أنا أدبر شؤونهم، فذرني. هذا تهديد، أنا أكفيهم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا يعطي للمؤمنين ثقة عالية. ليش؟ لأنه أكثر من مناسبة في القرآن نجد هذه الفكرة. المؤمنون وطليعتهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون للعدو الشغلة مو يمهم الله، أنت لما تشتغل في الشغلة في سبيل الله خليها على الله وهو يدبر أمر بقية الأمور، لا تفكر أنت كأنك الشغلة تأخذها من أولها إلى آخرها. يمكن في واحد يبني مسجد، نص المسجد يبني يموت، مسجد ما راح، لا واحد آخر يجي يكمله. أحد المفسرين اسمه جلال الدين كتب تفسير القرآن، تفسير كلش مختصر مركز، ومات بس ما كمله نص القرآن إلى سورة الكهف، كمله مات. بعد 200 سنة واحد آخر إجا هم اسمه جلال الدين كمله وصار تفسيرين جلالين، هاي تفسير جلالين اثنين، جلال وجلال والفاصل بينهما 100 عام، تفسير الجلالين. أنتوا في العمل الرسالي اعملوا في سبيل الله، اجتهدوا، لا تفكر بعدين شي يصير. القرآن الكريم في آية كريم يقول فما بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أنت اشتغل شغلك، إذا أكو واحد إجا هذا الشغل مالك خربه هو المسؤول، أنت مو مسؤول، أنت عملت عملك، لأن العمل في سبيل الله هو حقيقة تحت هيمنة الرب، تدبير الرب، هو ده يشوف. وهي بقصص كثيرة واقعية شفناها في حياتنا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقيض لكل عمل ناقص من يكمله ويؤدي نتائجه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني هؤلاء نجعلهم في حالة الاستدراج والإملاء. استدراج يعني شنو؟ يعني كلما فعلوا عملا، قاموا بعمل، الله أعطاهم المزيد من النعم، هذه النعم تتراكم عندهم، وبقدر هذه النعم التي تتراكم عليهم تتراكم أيضا سيئاتهم، وتتراكم أيضا حالتهم الطغيانية. يعني سبحان الله، هذه فت سنة لو عرفناها تكون سنة عظيمة، واحد يعرفها، أنه إذا وجدت شغلة في عند الناس، يعني بعض الأحيان الإنسان هو شكل بس يقيم الآخرين، حينما تريد أن تقيم الآخرين قيمهم بهالآيات القرآنية. إذا شفت واحد في حالة من العظمة ومن الحيوية مما تبهر الأبصار، لا يخدعك لحظة واحدة، شوف هذا البرج العالي سقط، ينتهي يتلاشى. في آيتين، في مناسبتين، في سياقين في القرآن الكريم، في سورة الأعراف وفي سورة الأنعام، ربنا يقول هل آيات أقرأ لك؟ شوف، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أول شيء الله يفتتنهم بالضراء، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، تجيهم الرحمة الإلهية، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فمرة يصير عندهم جيل يأتي بنعمة وإمكانات إلى آخره، فيصير عندهم يدوخون، بعد ما داخوا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ربنا هنا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يعني شنو؟ يعني أعطيهم مهلة. الله يمهل ولكنه لا يهمل، يمهل يعني يعطي مهلة، يعطي فرصة. ليش يعطي فرصة؟ هسه بعض الأحيان ليزدادوا إثما، بعض الأيام لعلهم يرجعون يتوبون. إن كيدي متين، يعني أنا عندي خطة واضحة ودقيقة وقوية لا تفكرون فيها. هذا الآن أنا أعطيه إمكانات، هذه الإمكانات ما تبقى إلى الأبد عنده، في لحظة من لحظات الأمور تختلف، وإحنا شفنا فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف. فالمرة ذاك اللي كان يأيد ينقلب عليه لحظة واحدة وينتهي كل شيء. ثم ربنا يبين حقائق أخرى مرتبطة بالكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الطريق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.